أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا صاحب المصيبة الراتبة، ويا صريع الدمعة الساكبة، ما خاب سيدي من تمسك بكم، وأمن من لجأ يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. ما همني غيم الليالي وتجردي بهوى انتقالي، لكن مما هاجني نوح الرجال على الرجال. ما همني غيم الليالي وتجردي بهوى انتقالي، لكن مما هاجني نوح الرجال على الرجال. هذا الحسين وقد أتى محدودبا والصوت عالي، هذا الحسين وقد أتى محدودبا والصوت عالي، عباس كبش كتيبتي، يا ساعدي عند النزال، عباس يا من قد أبى قبلي من شرب الزلال. أأخي هذه الخيل قد هجمت وقد وصلت عيالي، أتراك ترقد هانئا وعلي هم كالجبال؟ لا خير بعدك في الحياة ولا مسرة لليالي، يا راعي الوفى ما صار مثل خوتك بالخوان، يا راعي الوفى ما صار مثل خوتك بالخوان، يلعفت العذب لجلي وطلعت من النهر عطشان، قلت حيلتي بعدك وشمتت بيه العدوان، اليوم الدهر يا عباس فرق بينك وبيني، وصرت اتمنى سهم الصاب عينك صار عمود الصاب راسك رأيت ما صابك وصوبني إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين جعلنا الله وإياكم من المتقين روي عن مولانا أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال إن الذي يلي حساب الناس قبل يوم القيامة الحسين بن علي عليهما السلام فأما يوم القيامة فإما بعث إلى الجنة وإما بعث إلى النار صدق مولانا أبو عبد الله الصادق وصدق جده الرسول الصادق محمد من ضمن الروايات الشريفة التي تعرضت لرجعة مولانا أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه هي الروايات التي تعرضت لأدواره صلوات الله عليه في الرجعة وما يقوم به من مهام وتحدثنا في الليلة الماضية أن تلك الروايات ذكرت أن له صلوات الله عليه عدة أدوار بعضها يتعلق بإتمام عملية الإصلاح وبعضها يتعلق بإدارة الدولة بعد موت الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه ومن تلك الروايات الشريفة ما ذكرت أن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه سيقوم بحساب الناس قبل يوم القيامة وفرقت الرواية بين هذا الحساب وبين حساب يوم القيامة فقالت إن يوم القيامة يكون بعث إما إلى الجنة وإما إلى النار يعني خلود أما الحساب الذي يقوم به الحسين عليه السلام في الدنيا فهو يختلف عن ذلك الأمر من هذه عن ذلك الحساب من هذه الجهة وهذه المسألة قد يتخذ منها بعض المناوئين لمذهب أهل البيت عليهم السلام وليجة للانتقاص من المذهب عندما يسمع المخالف بأننا نقول إن الحسين عليه السلام يحاسب الناس في الرجعة يقولون إذن ماذا أبقيتم لله عز وجل؟ أو يقولون إنكم تغالون في الحسين عليه السلام حيث تجعلونه ربا يحاسب الناس دونه فما هي حقيقة الحال في هذه المسألة؟ يعني لو قلنا إن الحسين عليه السلام هو يحاسب الناس ولنفترض نقول في يوم القيامة وبعد هذا أكثر من الرجعة هل يلزم منه شرك؟ هل يلزم منه كفر؟ هل يلزم منه الغلو؟ هذه المسألة لابد أن نقف عندها هنيئة لنعرف حقيقة الحال فيها فكيف نكيف بين كون الذي يحاسب الناس هو الله عز وجل إن الله سريع الحساب وبين الروايات التي تذكر إن الحسين عليه السلام مثلا يحاسب الناس في الرجعة أو هناك روايات كما سيتبين إن شاء الله تعالى تقول إنه في يوم القيامة أهل البيت عليهم السلام هم يحاسبون شيعتهم كيف نكيف بين هذين الأمرين حتى تتضح الصورة نذكر عدة أمور
الأمر الأول، هناك بحث يذكر في علم الكلام وله انعكاسات على الفقه وعلى السلوك. هذا البحث متعلق بأسماء وصفات الله عز وجل. لله عز وجل أسماء كثيرة، صحيح؟ له 99 اسما التي تسمى بالأسماء الحسنى. دعاء الجوشن يشير إلى ما يقرب من 1000 اسم وصفة من صفات الله عز وجل. صفاته وأسماؤه غير متناهية كذاته المقدسة. السؤال: هذه الصفات وهذه الأسماء هل هي كلها على بعضها مختصة بالله عز وجل بحيث لا يجوز أن نصف المخلوق بصفة هي من صفات الخالق جل وعلا، بحيث تكون صفات الباري شكل وصفاتنا أنا وياك شنو شكل آخر؟ لو لا، أكو صفات خاصة بالله عز وجل وأكو صفات شنو خاصة بالإنسان وأكو صفات شنو مشتركة. الصحيح هو الثاني. هناك صفات يسموها الصفات الأسماء والصفات المستأثرة. مستأثرة يعني شنو؟ يعني خاصة بالله عز وجل، لا يجوز أن يتسمى بها غيره جل وعلا. مثل لفظ الله، يصير واحد من عندنا يسمي ابنه الله؟ يصير؟ ليش؟ لأن هذا اسم مختص بمن؟ بالذات المقدسة. ما يجي واحد مهما كان هسه تسمي عبد الله، وهذا يختلف، عبد الله ما فيها مشكلة، لكن لفظ الله عز وجل وحده هذا خاص بمن؟ بالله عز وجل. أو مثلا ما يذكرونه من صفات في علم الكلام، مثلا واجب الوجود، اللامتناهي، اللامحدود، هذه أسماء وصفات خاصة بالله عز وجل. أو مثلا تقول مالك السماوات والأرض، من هاي الصفة؟ المن صفة من؟ بارئ النسمة أو النسمة، خالق الإنسان، ذن صفات بمن مختصات؟ بالله عز وجل. لا يجوز لأحد أن يتصف بها، ولا يجوز لأحد أن يتسمى بها. ولذلك ذكروا في علم الفقه أن اليمين الشرعي، اليمين الشرعي اللي يترتب عليه وجوب الوفاء وعند الحنث به تلزم الكفارة، اليمين الشرعي لا يكون إلا بالأسماء والصفات الخاصة بالله عز وجل. تقول والله، هذا صار يمين. تقول وخالق السماوات والأرض، هذا صار يمين. أما إذا أقسمت بغير الله عز وجل فهذا ليس يمينا شرعيا، ولا تترتب عليه الأحكام الشرعية. إذا أقسمت بأبيك أو أقسمت مثلا بالقرآن، مو بمنزل القرآن، منزل القرآن منه؟ الله عز وجل. أما إذا أقسمت بنفس القرآن أو أقسمت بإمام، هذا قسم ولكنه لا تترتب عليه الأحكام الشرعية، ليس قسما شرعيا. ولذلك الذي يقسم بالله عز وجل يجب عليه أن ينفذ، ولا يجب عليه أن ينفذ، وإذا لم ينفذ تترتب عليه كفارة شرعية. زين، فهناك من الأسماء ما هو مختص بالله عز وجل لا يجوز لأحد أن يتسمى به، وهناك من الأسماء والصفات ما هي مختصة بالمخلوق ولا يجوز أن نسمي بها الخالق، مثل صفة الفقر، الحاجة، الجسمية، أنا أكون جسم موجود في مكان دون مكان، الجهل. ذني صفات الخالق لو صفات المخلوق؟ ذني صفات المخلوق. لا يجوز ولا يصح أن نصف الخالق بها. زين، هاي اثنين هم واضحة. وأكو قسم مشترك بين الله عز وجل وبين الإنسان، مثل إيش؟ مثل العلم. الإنسان عنده علم لو ما عنده علم؟ عنده علم. الله سبحانه وتعالى عنده علم لو ما عنده علم؟ يصير نسمي الله عالم؟ اي نعم نسميه عالم، والانسان نسميه عالم لو ما نسميه عالم، طبعا نسميه عالم. مثل الصنع، صنع ان اصنع فتشي، صنع يعني شنو؟ يعني فتشي موجود تركبه فالتركيب خاص. الله عز وجل صانع لو مو صانع؟ صانع. والانسان صانع لو مو صانع؟ صانع. فالصفة هي مشتركة بين الله عز وجل لو مو مشترك. القدرة، الله عز وجل قادر لو ليس بقادر؟ قادر. والإنسان عنده قدرة لما عنده قدرة؟ عنده قدرة. فإذا أكو صفات مشتركة لما أكو صفات مشتركة؟ زين، هذه تنوع الصفات وين يرجع؟ شنو السر به؟ وين السر؟ السر أن هناك صفات لها مرتبة واحدة، ما يصير لها أكثر من مرتبة، هي فقط مرتبة واحدة، أكثر من مرتبة ما ترهم. هذه خاصة بالله عز وجل، صفات الغنى المطلق، صفات الوجود المطلق، هذه خاصة بالله عز وجل، ما تتحمل أكثر من مرتبة. لما تقول واجب الوجود، الوجود اللامتناهي اللامحدود، هذا إلى مصداق واحد ما يتحمل غيره. زين، وأكو صفات، هذه المستأثرة الخاصة بالله عز وجل، وأكو صفات هي حقيقتها الفقر، حقيقتها الحاجة، حقيقتها التركب. هذه بمن مختصة؟ مختصة بالإنسان، ما تروح بالمخلوق، ما تروح للخالق. ما عندها القدرة تصعد وين؟ إلى ذلك العالم، عالم واجب الوجود. وأكو صفات، انتبه لي، أكو صفات هي بطبيعتها ذات مراتب، أكو صفات هي بطبيعتها شنو؟ ذات مراتب. هاي ذات المراتب أعلى مرتبة فيها المرتبة غير المحدودة، المرتبة المطلقة، المرتبة اللي كلها غنى، المرتبة اللي ما إلها حدود، هذه مختصة بمن؟ مختصة بالله عز وجل. وأكو مراتب محدودة، كل واحدة إلها فتح حجم خاص، هذه تنزل وين؟ تنزل إلى عالم الوجود الإمكاني، تنزل إلى عالم الإنسان. فمثل العلم، العلم له مرتبة عالية جدا لا جهل معها، لا يحتاج إلى غيره، علم هو من الذات، نابع من الذات، هذه خاصة بمن؟ خاصة بالله عز وجل. وأكو علم نسبي، يعني يعلم بشيء ولا يعلم بشيء آخر، علم مكتسب، أنا أروح للمدرسة أتعلم. النبي يتعلم منين؟ من الله عز وجل، وفوق كل ذي علم عليم، إلى أن تصل وين؟ إلى المرتبة العليا، إلى الله عز وجل، بعد هو العالم العالم المطلق. فتبين من هذا أن هناك صفات خاصة بالله عز وجل، هذه ما ترهم بس على الله عز وجل. أكو صفات خاصة بالإنسان ما ترهم إلا على شنو؟ إلا على المخلوقات، الإنسان وغيره. وأكو صفات هاي اللي إلها مراتب، هذه مشتركة بين الله عز وجل وبين من؟ وبين الإنسان. ولذلك أنت لا تكون مشركا إذا سميت الأستاذ عالم، يسموك مشرك؟ ها؟ لا. فأيهم يجيك فد واحد يقول لك الله سبحانه وتعالى هو العالم، هذه صفة من صفات الله عز وجل، أنت صرت مشرك. يقول لا بابا، مو بهالطريقة، ديش الصفة العالية اللي ما يتعلم من غيره، اللي ما يحتاج لغيره، اللي هي شيء ذاتي، هذه صفة الله عز وجل، ديش المرتبة العليا هي خاصة بالله عز وجل. أما هذا العلم النسبي هذا موجود عندنا، وهكذا القدرة، وهكذا الصنع وغيرها، الخلق الله سبحانه وتعالى مو يقول فتبارك الله أحسن الخالقين، أحسن شو يقولون باللغة العربية؟ مو أفعل تفضيل؟ أفعل تفضيل يعني شنو؟ يعني اثنين يشتركون بنفس الصفة، بس واحد أكثر عندهم صفة أكثر من غيره، صحيح؟ هو القرآن يقول فتبارك الله أحسن الخالقين، أولم يقل القرآن الكريم عن النبي عيسى إني أخلق لكم من أخلق، من اللي يخلق؟ عيسى صلوات الله وسلامه عليه. فإذا هي صفة مشتركة، هسه شلون نترهمها؟ بعدين إن شاء الله نوضحها، هذه النقطة الأولى. زين، الأمر الثاني تحدثنا عدة مرات عن قضية التفويض، وأن المعتزلة يقولون بالتفويض. وشنو قلنا معنى التفويض؟ اليوم أريد أفصل معنى التفويض بطريقة أكثر ونكمل الموضوع، لأنه إحنا كنا نحتاج فد عنوان أو قسم من أقسام التفويض، اليوم إن شاء الله أكمله لأن محتاجين. التفويض إلى ثلاث معاني، شوي انتبه لي. المعنى الأول أن الله عز وجل خلق الإنسان وشال إيده، يقدر يتصرف بس ما إلى علاقة، ما يتدخل بأي شيء، هذا اللي احنا عرفناه سابقا. وهذا قلنا باطل لو مو باطل، قلنا هذا باطل. الله سبحانه وتعالى ما زالت يده موجودة بالتوفيق والتسديد وإقامة المعجزة وإلى آخره. هذا المعنى الأول تقدم. المعنى الثاني نفس الأول، الله سبحانه وتعالى هم خلق العالم، نظم فد نظام وشال إيده من عنده، مو بس شال إيده من عنده، ما يقدر يتدخل. هذا اللي قلنا شنو؟ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم. هذا هم المعنى باطل، وعرفنا ليش باطل. الله سبحانه وتعالى ما زال قادرا ويده منبسطة في هذا العالم. أكو معنى ثالث، هذا اللي أريد أبين اليوم. معنى الثالث، التفويض بمعنى التوكيل. مرات أكو فد شيء أنت تدز لك فد شخص تقول له أنت وكيلي مثلا في شراء قضية فلانية. هذه إذا نريد نعبر عنها بتعبير ثاني، شو نقول؟ نقول أنا فوضت شراء هذه الحاجة إليك، فوضت هذه الحاجة إليك ووكلتك، انطيتك وكالة بيها، معناه واحد. واضح؟ هذا المعنى. يعني إذا قلنا بأن الله عز وجل فوض لعباده قضية معينة، فوض لعباده بها معنى، بمعنى أنه شال إيده ما له علاقة؟ لا. بمعنى ما يقدر يتدخل؟ لا. إذن بمعنى شنو؟ بمعنى ينطي وكالة بإذنه. هذا بمشكلة؟ بمشكلة هذا؟ ما بمشكلة، ما بمشكلة. التفويض بالمعنى الثالث هو بمعنى التوكيل، بمعنى إعطاء وكالة لغيره. هذا أي مشكلة ما بي، وهذا إلى معنيين، هذا إلى مرتبتين. التفويض التكويني مثل إيش؟ مثل قضية الخلق. الخلق قضية تكوينية، من الخالق؟ الله خالق كل شيء، صحيح؟ زين، بنفس الوقت القرآن ينقل عن النبي عيسى صلوات الله وسلامه عليه أنه، أو نفس القرآن أولا مرتبة شي يقول فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني أكو خالقين غير الله عز وجل. في آية النبي عيسى صلوات الله عليه واضحة جدا، إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فتكون طيرا. كم بل الآية شنو؟ بإذن الله. هذا هو التفويض اللي نتكلم به. هذا به مشكلة؟ هذا القرآن يصرح به، القرآن يصرح به. من الذي يقبض الأرواح؟ من الذي يميت البشر والموجودات؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها. إذن من الذي يميت؟ من الذي يقبض الأرواح حسب هذه الآية؟ الله عز وجل. بنفس الوقت تجينا آية شو تقول؟ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. شنو هذا؟ من اللي الآن يقبض الأرواح؟ الله سبحانه وتعالى لو ملك الموت. لا، بعد تجينا آية ثالثة شو تقول؟ توفته رسولنا، طلعوا هم رسل، ملائكة هم يقبضون الأرواح. شلون نرتب هذه الآيات؟ مرة لا تقول الله يتوفى الأنفس، بعدين يتوفاكم ملك الموت، توفته رسولنا، هاي شلون نرتبها؟ نرتبها بهالطريقة، أن الذي يقبض الأرواح الله سبحانه وتعالى، لكن الله عز وجل ممكن يوكل منه، يوكل ملك الموت. ملك الموت ممكن ينطي وكالة لمن؟ للرسل، للملائكة. بها فد مشكلة؟ كل بإذن الله عز وجل، ما في أي مشكلة. هذا التفويض التكويني يسمونه، يعني في عالم التكوين، في نظام الأسباب والمسببات، هذا يدخل. والقرآن يصرح به بالنبي عيسى ومسألة التوفي، فالمدبرات أمرا. مدبرات أمرا شنو؟ يقولون ذلك نوع من أنواع الملائكة، شغلهم يدبرون أمور الناس، ملك للمطر، ملك للهواء، ملك للنار، ملك للنبات، يدبرون أمور الناس. هذه ملائكة. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ولا ملائكة يرافقون الإنسان يحفظونه بأمر الله، من أمر الله يعني بأمر الله عز وجل. الملائكة اللي تسجل عليك عن اليمين وعن الشمال قعيد، كلها ملائكة جاي تشتغل شغل الله عز وجل، ما تشتغل شغل الله عز وجل، لكن بإذن الله عز وجل. فهذا تفويض بمعنى التوكيل وبإذنه جل وعلا، هذا أي مشكلة ما في، أي مشكلة ما في. وأكو توكيل تفويض تشريعي ما لنا علاقة به، لقضية تشريعات أنه إذا أمر بأمر يجب عليك أن تنفذه، ما أتاكم الرسول شنو فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اللي يقول لك النبي صلى الله عليه وآله كلمة أنت شنو لابد أن تنفذه، تشريع يجب عليك، ما يصير تخالفه ترتكب حرام، ائتوني بذوات وكتف، هذا أمر شرعي، اللي خالف شنو ارتكب حرام، خالف النبي صلى الله عليه وآله. زين، فإذا الأمر الثاني التفويض عرفنا إلى ثلاث معاني، المعنى الأول والثاني باطلات، هذه اللي مرة يقول الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وشال إيده، ما له علاقة لا توفيق ولا تسديد، وبعد دعائهم بعد ما ينفع، لأنه حتى من تدعو شيء يقول لك ما له علاقة بعد أن شلت إيدي، هذا باطل. والمعنى الثاني تفويض بمعنى الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وما يقدر يتدخل، هذا هم معنى ثاني باطل. معنى الثالث التفويض بمعنى التوكيل وبإذنه، قلنا هذا القرآن تحدث فيه لو ما تحدث فيه، هذا القرآن القرآن تحدث فيه، هذا الأمر الثاني خليه بذهنك، والأمر الأول إن شاء الله بعدين نلملم ذن المطالب. أي اثنين ثلاثة. الأمر الثالث في الأدبيات الدينية هناك مفهوم اسمه تقدير الذات، مفهوم اسمه وضع النفس في موضعها، هذا إلى تجليات كثيرة. واحدة من تجلياته اللي ذكرتها الروايات الشريفة أن الإنسان الشريف، الإنسان الغني، الإنسان الكبير، الإنسان الوجيه في قومه، مثل هذا الإنسان ينبغي عليه أن يترفع عن بعض التصرفات، هي مو حرام، هي تصرفات شنو مو حرام، لكن الإنسان المؤمن مثلا ينبغي أن يترفع عنها. الإنسان الثري الغني بعض التصرفات كون ما يسويها، الإنسان الوجيه كبير السن أكو بعض الأمور حلال ما جاي يسوي حرام، بس المفروض يترفع عنها، يعني مثلا يحترم شيبته، يحترم وضعه الاجتماعي، يحترم وضعه المادي. أكو كثير من النصوص تشير إلى هذه الحقيقة، أن بعض التصرفات هي وإن لم تكن محرمة ولكنها تخالف المروءة، تخالف المكانة الاجتماعية، ما ينبغي للمؤمن أن يسويها. خل أضرب لك بعض الأمثلة من الروايات الشريفة. روي أن إعرابيا جاء إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وعنده إبل، فقال للنبي صلى الله عليه وآله يا رسول الله بع لي هذه الإبل، أريدك تروح للسوق شنو وتصيح على هاي الإبل وتبيعها. بل النبي صلى الله عليه وآله إذا ذهب إلى السوق وباع الإبل شنو سوى شيء حرام؟ لا ما سوى شيء حرام. هسه يجي فد واحد شي يقول قضاء حاجة مؤمن خليه يروح، لا، هي المسألة لازم نوازنها بميزان جدا دقيق. صحيح أكو قضاء حاجة مؤمن، بس أكو شنو منزلة اجتماعية، أكو كرامة، أكو ناس تترصد بيك كما سيتبين من الروايات الشريفة. فقال له النبي صلى الله عليه وآله ما أنا ببياع إبل، ما أبيع الإبل عن طلب. طلب ثاني هذا الإعرابي قال له انصحني قح إيه نصيحة انصحك، هذه بيحب كذا هذه بيحب كذا. فذهب ذاك الرجل وبعدين رجع إلى النبي صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله سبحان الله اللي قلت لي بنفس السعر أنا بعته، يعني أخذ بنصيحة النبي صلى الله عليه وآله. فشوف النبي صلى الله عليه وآله رغم أنه لو باع الإبل ما فعل شيء محرم، ولكنه قال لهم ما أنا ببياع إبل، يعني مكانتي الاجتماعية ما تسمح لي أن أنزل لهذا المستوى وأصير أبيع إبل في السوق وإن لم يكن محرما، ما إن لم يكن محرما. هذه رواية. رواية ثانية عن أحد أصحاب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول يوم من الأيام اشتريت سمكة وأمسكت السمكة من خياشيمها وأمشي بالسوق، وهذا كان ثري عنده فلوس، فيقولوا أنا أمشي لقان الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول استحيت من عنده، يقول صاح للإمام قال لي تعال إني لأكره للرجل السري منكم أن يباشر دني الأمور. أنت رجل ثري لازم لك سمكة وتفتر بيها؟ لا، أجر لك واحد يشيل لك إياها. يجي فد واحد ها تبذير وتكبر؟ لا عمي لا تبذير ولا تكبر، أنا عندي فلوس، المفروض إن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، صحيح؟ عندك فلوس أجر لك واحد خلي يشيل الأمور اللي ملائقة بيك. حتى بعض الأمور لما مثلا تريد تشتري بعض الأمور إذا كنت ثريا روح خلي لك واحد يشتريه، ننطي فلوس وأجره وخلي يشتريها. نعم عظائم الأمور بعض الروايات تقول مثل العقار، لا هذا روح اشتريه، حتى إذا أنت غني أنت روح اشتريه، هذا ما في عيب. فشوف الروايات تقول الإنسان الثري لازم يحترم نعمته وما ينزل إلى أمور هي غير لائقة بشأنه. خلنا نضرب لك مثال عرفي، صير أنت رجال شيبة رجل كبير وعندك أولادك يلعبون طوبة بالباب وأنت تروح شيل علاقة الزبالة تذبها بالمزبلة أجلكم الله، خو أنت إذا سويتها حرام؟ لا لا مو حرام، فتشي كلش طبيعي، وربما أنت هم تحصل لك فتحسنة ربما لأنه أنت تقضي حاجة مثلا، ولكن الناس من يشوفون ابنك يلعب كرة قدم وانت تروح تذب الكناسة يلوموه لما يلوموه، بعدين هم يجوا يقولوا لك الظاهر تمام ربي ابنك تربية زينة، شوف شلون انت تذب الكناسة وابنك يلعب كرة قدم، صحيح؟ فهذا قضية عرفية الروايات الشريفة تجي تأكدها، بل بعض الروايات الشريفة الإمام صلوات الله وسلامه عليه يأمر شيعته بأن يتزينوا، لبسوا ملابس نظيفة، اتزينوا في ظاهركم، ويقولهم الإمام صلوات الله عليه إن الناس ينظرون إليكم، إنكم نسبتم إلينا، إذا شافوكم على وضع مو زين، ملابسك مو مرتبة مو نظيف يعيرونكم وإنتم محسوبين علينا. فالروايات في هذا المجال عديدة وكلها تشير إلى أن الإنسان لابد أن يحترم منزلته ومقامه الاجتماعي، وهذا يعني فكرة كلية ننطيها أن هناك بعض التصرفات هي وإن كانت ليست محرمة ولا تخالف حكما شرعيا، ولكن من المناسب أن تفوض توكل غيرك بالقيام بها. إذا تبينت هذه الأمور الثلاثة خل أذكرك بها، خل نلملم الفكرة أن هناك صفات مشتركة بين الله عز وجل وبين العباد اللي قلنا لها شنو مراتب، وأن هناك معنى يسمى بالتفويض، هذا الذي ذكره القرآن الكريم اللي بإذنه جل وعلا اللي قلنا هذا لا يخرج عن التوحيد، وأن هناك بعض الأفعال ينبغي للمرء في مرتبة معينة أن يوكلها إلى غيره لا يقوم هو بها. نلملم هاي النقاط الثلاثة نطلع بنتيجة، وهي أن هناك بعض الأفعال اللي خالقها الله عز وجل ولكن يناسب أن الله عز وجل ينطيها الغيرة يوكل غيرة بالقيام بها من باب أنها متناسبة مع مرتبة هذا الوكيل، وإن كان يفعلها الله عز وجل وإن كان في درجتها العالية متناسبة مع فعل الله عز وجل، لكن من الممكن هذه الصفة مشتركة لها مراتب لها درجات، ففي وحدة من مراتبها الله سبحانه وتعالى يوكل عبد من عبيده يقول له قم بهذه المهمة، هذه بعد بها مشكلة؟ ما بها مشكلة. ومثالها اللي ضربنا قبل قليل قضية الإماتة، الله سبحانه وتعالى هو الذي يقبض الأرواح، هو القادر على كل شيء. ولكن إذا نريد نصورها بتصوير مادي، أستغفر الله عز وجل، لكن حتى نقرب الفكرة، يعني مو مناسب الله سبحانه وتعالى يجي لهذا يقبض روحه، يجي ذاك يقبض روحه، يروح للحيوان هم يقبض روحه، يروح للنبات إذا عنده فد نفس أو فد حياة هم يقبض روحه، مو مناسب. نقول له سيدا يجي فد روحه يقول له يا إلهي أنت خالق، أنت كذا، مقامك أعلى من هذا، خلي إحنا عبيدك، إحنا نقوم بخدمتك. بهالتصوير المادي خلي أصور لك إياها. فيجي ملك الموت يقول له يا إلهي أنا بخدمتك أنا أروح. ملك الموت هم شنو؟ يوكل بعض الملائكة ويشتغلون هذا الشغل. بيها فد مشكلة هذه؟ ما بيها فد مشكلة. صفة لها مراتب يليق بعبد من عبيد الله عز وجل أن يقوم بها. الله سبحانه وتعالى ينطي وكالة وبإذنه، لأن الله سبحانه وتعالى بعد إيده منبسطة مبسوطة على الأرض، صحيح؟ يستطيع أن يتصرف ما يشاء، قادر على كل شيء، وأكو صفاتهم يمكن أن يتصف بها العبد، ينطي يقول لك تفضل هاي الصفة أنت قم بها، تصرف بها بإذني. هذه خارج إطار التوحيد؟ بها شرك؟ بها غلو؟ لا. فإذا جئنا إلى مسألة الحساب، حساب يعني شنو؟ حساب يعني محكمة وقاضي، ويجيبون الشخص هسه متهم أو غير متهم، يجيبون أوراق الإفادة مالته، يقروها، يطبقون عليها الدستور، يطبقون عليها القانون، شوفوا هو متهم أو بريء. هو هذا الحساب لو مو غيره؟ هو هذا الحساب، عبارة عن محكمة. هذه المحكمة اليوم إحنا لما نروح للقاضي مثلا، قاضي نذهب إليه ويحكم بالعدل مثلا، هذا شنو صار؟ مشرك. ومن تروح تقول هذا القاضي، شي القاضي قضى لي بالقضية، تقول هذا ذهبت إليه وحاسبني على هذه القضية، ترى نفس المعنى لو مو نفس المعنى؟ هو نفس المعنى. هذا بها شرك. الأب لما يقعد بين أولاده ويحكم بينهم، أنت خطأ وأنت صح، وأنت قوم اعتذر من أخوك، وأنت تفضل سوي فلان قضية، هذا حساب لو مو حساب؟ هذا هم صار الإنسان مشرك. فإذا جاء الله عز وجل وانتخب بعضا من عبيده وقالهم تفضلوا أنتم حاسبوا فلان فئة، هذا بها مشكلة عقائدية؟ ما بها أي مشكلة عقائدية. الله سبحانه وتعالى ما زال قادرا عالما حكيما، يده ما زالت مبسوطة، يفعل ما يشاء. وهذه صفة ممكن تتنزل تصير عند عبد من عبيد الله عز وجل، صفة مشتركة. وفي بعض الأحيان يكون من المناسب الله سبحانه وتعالى يوكل غيره بالقيام بقضية معينة ولتكن هي الحساب. بعد نخرج عن حدود التوحيد، ما زلنا نقول إن الروايات الشريفة التي قالت بأن الحسين عليه السلام أو الأئمة عليهم السلام يحاسبون الناس أو يحاسبون شيعتهم، يحاسبونهم وهم مستقلون عن الله عز وجل، لو بإذن الله عز وجل وبتوكيل الله عز وجل. وين الأولى لو الثانية؟ ها؟ الثانية اللي نتكلم فيها. وهذا ما في أي مشكلة شرعية ولا مشكلة عقائدية. إذا تبينت هاي الفكرة، بعد نجي للروايات الشريفة، نجد نوعين من روايات الحساب. النوع الأول في يوم القيامة. يوم القيامة عندنا عدة روايات، ثلاثة أربعة اليوم قدرت أطلعهن، كلها في بمعنى واحد. شو تقول؟ تقول في يوم القيامة، إذا كان يوم القيامة، الرواية جدا دقيقة، المعصوم صلوات الله عليه يتحدث بدقة، يقول إذا كان يوم القيامة وكلنا الله بحساب شيعتنا. في رواية ولانا الله حساب شيعتنا، وكلنا، أنطانا وكالة، أنطانا تولية. بها مشكلة؟ ها؟ ما بها مشكلة، قضية طبيعية، قضية قرآنية، ما زالت تحت التوحيد، تحت مظلة التوحيد، لم نغالي بأهل البيت عليهم السلام، ولم نتخذهم أربابا من دون الله عز وجل، مسألة كلها بإذن الله عز وجل، ما فيها أي مشكلة. وكلنا الله بحساب شيعتنا. بس أهل البيت عليهم السلام هو عندهم رحمة عظيمة، رحمة الله الواسعة تجلت في أهل البيت عليهم السلام. تقول الرواية فما كان لله استوهبناه من الله فوهبنا إياه. إذا أكو فد مشكلة للشيعي، بس الشيعي ها الشيعة الصدق، إذا عنده مشكلة مع الله عز وجل يصيرون شفعاء بيننا وبين الله عز وجل فيهابه الله عز وجل لهم. وما كان بينهم وبين الناس، هم يروحون هم يشتغلون بشغلهم الخاص شفاعة، يوقعون من ذنوب ذا الأولاد في الطريقة يخلصون من ذنوبنا، وما كان لنا فهو لهم، فيدخلون الجنة بغير حساب. هذا نوع من الروايات اللي تتحدث عن أن أهل البيت عليهم السلام يحاسبون شيعتهم يوم القيامة، وما فيها مشكلة أصلا. بعض الآيات ربما تشير إلى هذا، يوم ندعو كل أناس شنو، ربما تشير إلى هذا المعنى. زين، هذا نوع من أنواع الروايات اللي تتحدث عن حساب أهل البيت عليهم السلام، وهو ما زال تحت مظلة التوحيد وما في أي مشكلة. والنوع الثاني هو الذي هو عنوان محاضرتنا وموضوعنا، أن الحسين عليه السلام واحد من أدواره عند الرجعة، وأنه يحاسب الناس، إن الذي يحاسب الناس قبل يوم القيامة الحسين بن علي عليهما السلام، فأما يوم القيامة فإما بعث إلى الجنة وإما بعث إلى النار. بعد لما نقول إن الحسين عليه السلام يحاسب الناس في يوم الرجعة، بعد يستلزم فد الشرك فد غلو فد خروج عن إطار التوحيد؟ أبدا، ما زلنا تحت إطار التوحيد وبإذن الله عز وجل. ويحاسب الناس يعني أشبه بإقامة، أو هو إقامة محكمة يحاسب الناس بها، فد مشكلة عبر عن هذا المعنى بأنه يحاسب الناس في الرجعة. هذا ما في أي مشكلة عقائدية، ولا يخرج عن الحدود العامة للتوحيد ولا الدين، ما دام هو بإذن الله عز وجل، وما دامت هذه الصفة هي من الصفات المشتركة بين الله عز وجل وبين عبيده. لذلك الروايات الشريفة التي تذكر أدوار الحسين عليه السلام تذكر أنه يحاسب الناس في الرجعة، وهذا لا ضير فيه ولا مشكلة بالبيان الذي تقدم. وهذا المعنى تجد أن له أساسا، الحسين عليه السلام لم يصل إلى هذه المرتبة العالية من التكامل بحيث يكون محاسبا للناس بإذن الله عز وجل إلا لما قدمه صلوات الله وسلامه عليه من تضحيات بأمر وامتثالا لأمر الله عز وجل. ما فعله الحسين عليه السلام يوم عاشوراء يرشحه ليكون أفضل من هذا الذي ذكرناه بكثير، ولن ندرك مقدار التضحية التي قدمها أبو عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، فضلا عن ذلك الألم والحسرة وألم الفراق الذي عاشه أبو عبد الله عليه السلام، خصوصا لما لم يبق معه أحد من أصحابه، كل أصحابه قتلوا، أهل بيته، أولاده، إخوته، كل قتل، لم يبق معه إلا أخوه أبو الفضل صلوات الله وسلامه عليه. ينظر يمنة ويسرى، أما من ناصر ينصرنا، أما من مغيث يغيثنا، فيخرج أبو الفضل صلوات الله عليه يقف عند أخيه، سيدي أبا عبد الله ائذن لي بالقتال، أخي أبا عبد الله أنت كبش كتيبتي، أنت حامل لوائي، إذا قتلت مال عسكري إلى الشتات، إنه لابد أن آخذ بثأري من هؤلاء القوم إن كان ولا بد، فاطلب لهؤلاء الصبية قليلا من الماء. نزل أبو الفضل إلى المشرعة، والروايات تقول كان عليها 4000 فارس، نزل عليهم شبل علي صلوات الله عليه فأزالهم عن المشرعة، ثم وصل إلى بارد الماء. أبو الفضل كان عطشانا، أبو الفضل قاتل كثيرا قبل هذه المرة، التعب والحر والجهد أخذ منه مأخذه، يصل إلى عذب الماء يغترف غرفة بيده ويرمي بها. نسمع أن أبا الفضل تذكر عطش الحسين ولم يشرب ورمى الماء من يده. من أين عرف الناس وعرفنا أن أبا الفضل صلوات الله عليه تذكر عطش الحسين؟ ها، من كلماته: يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين، هيهات ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق اليقين، يحاكين النفس يا نفسي تهوني، وكلها الناس فيد وتروح لحسين، ألف وأسفى يا خويا وما لك معين، وتظل بعدي يا بوسكي أنا محير، يحاج النفس يا نفسي تهوني، وكل هالناس فدوة تروح لحسين، ألف وسفة يا خويا وما لك معين، هذا الماء يجري بطون حياته وضوق قبول تشبد حسين، هيهات وضن قلبه وضن قلب العلي من العطش مات، وظن يوم قرب والعمر قصر، ملأ القربة شد وكاءها قصد خيمة الحسين ليوصل إليه الماء، آجركم الله كمن له لعين ضربه على يمين، نادى والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين، كمن له آخر قطع شماله يا رب أصلهم حر النار، قد قطعوا ببغيهم يساري، ما هي إلا سويع وإذا بسهم أراق الماء، أصاب القربة فأراق ماءها، سهم أصاب عينه، وقف أبو الفضل لا يدين يقاتل بهما ولا عين يرى بها ولا ماء يوصله إلى الحسين، وإذا بلعين يأتي بعمود خيمة يضربه على رأسه، سقط مناديا: عليك مني السلام أبا عبد الله. وصل الصوت إلى الحسين، جاء إلى مصرع أخيه، تعنى من الخيم للعلقم حسين، يصيح بصوت: يا عضيد وقعت وين بعد ما شوف درب يا ضوى العين، يا خويا الكون كله بعيني يظلم، يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر اقول، صرت مركز يا خويا لكل الهموم، يا خويا استوحدوني عقبك الجو، ولا واحد علي